أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد أمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق الله عليه وآله. كان الكلام بالأمس في مقدمة مهمة جدا، عقلي وأهمية العقل ودور العقل وعوامل تقوية العقل وعوامل إضعاف العقل في روايات في العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين. الآن في هذا اليوم نحاول أن ندخل إلى نفس المتن، نفس الأبيات التي أشار إليها المصنف حينما قال: فرق في العقل النظري والعقل العملي. ومن باب الاستذكار لمن ربما يسمع الدروس بعد ذلك، نقول بأنه الدرس على متن الكتاب الذي اعتمدناه من أول هذه السورة، وهو شرح المنظومة قسم الحكمة قر الفرائد وشرحها تأليف الحكيم المتأله السبزواري واللهادي، علق عليه آية الله حسن زاد آمل المجلد الخامس، ونحن الآن في صفحة 163 المقطوعة 138: قرر في العقل النظري والعقل العملي. قال: للنفس قوتان، عقل نظري وعملي، انتشأ فعبري. علامة عمالة فالمبتدى لأربع مراتب قد صعد. اليوم فقط نكتفي بالبحث الأول. طبعا عناصر الدرس في هذه المنظومة أو هذه المقطوعة من المنظومة: تقسيم النفس الناطقة إلى عقل عملي وإلى عقل نظري وإلى عقل عملي، هذا أولا. ثانيا مراتب العقل النظري. ثالثا انزال المراتب العقل النظري. بعدين العقل العملي او مراتب العقل العملي. على كل حال الان نحن نتحدث في هذا اليوم في العنصر الاول او البحث الاول، وهو العقل النظري والعقل العملي. اولا اول ما نبدا البحث فيه هو اول ما نبدا به البحث هو التعريف العقل النظري والعقل العملي. العرف طبعا لما تقدم في البحث المنطقي بان المبادئ التصورية مقدمة على المبادئ التصديقية، فنبحث اولا عن المبدأ التصوري للعقل النظري والعقل العملي. العقل النظري عرف بأنه القوة التي تدرك القضايا الباحثة عن الواقع بما هو واقع. العقل النظري قوة تدرك القضايا الواقعية أو القضايا الباحثة عن الواقع بما هو واقع، ولا ترتبط بفعل أو بعمل الفاعل المختار، ما لها ربط من جنبة العملية، فقط هي كما يقولون علامة، شأنها الإدراك فقط. وطبعا رأس مال العقل النظري هو البديهيات أو الفطريات، وهذه أبحاث تقدمت في المنطق هناك. ومن هنا تجدر الإشارة بأنه العقل النظري كما يقولون معصوم في بديهياته، خصوصا كما يعبر بعض الأعلام بأن إدراك العقل النظري لهذه البديهيات هو نوع من الإلهام أساسا بواسطة الإلهام الغيبي. الله سبحانه وتعالى مد هذا الإنسان ببديهيات معصومة، وبالتالي يرجع النظريات إلى أين؟ إلى هذه البديهيات. وكلما كانت النظرية قريبة إلى التبدو إلى البديهيات كانت وين؟ أقرب. وكلما ابتعدت في سيرها عن البديهيات كلما كانت أقرب ربما إلى عدم القبول أو إلى الخطأ أو إلى غير ذلك. على كل حال ربما هذه الأبحاث هم تنسجم مع بحث نظرية المعرفة في قيمة الإدراك وما إلى ذلك. لا يخفى علينا إذن العقل النظري هو القوة التي تدرك القضايا الباحثة عن الواقعي بما هو واقع، ولا ترتبط ماذا؟ بعمل الفاعل المختار. فشأنه إذن شأن ماذا؟ الإدراك فقط، وكما قلنا رأس ماله هو البديهيات أو الفطريات. هذا بالنسبة للعقل النظري. أينما العقل العملي قالوا بأنه القوة المدركة للقضايا التي ينبغي أن يقع العمل عليها تمييز العقل النظري. لاحظي ياي، العقل العملي هو القوة التي تدرك القضايا التي ينبغي أن تعمل أو التي ينبغي أن لا تعمل. إذن في المختصر، العقل النظري هو القوة المدركة للقضايا التي ينبغي أن تعلم، والعقل العملي هو القوة المدركة للقضايا التي ينبغي أن تعمل. هذا الفارق بين العقل النظري والعقل العملي. هنا عبارة هم دقيقة نذكرها لأستاذنا شيخ أستاذنا السيد كما حفظه الله في نفس كتابه في صفحة 140، يقول هناك هذا قبل هذا. إذن هنا على مستوى فقط وين؟ على المستوى المبدأ التصور. إذن أنا إلى الآن اتضح لنا معنى العقل النظري ومعنى العقل العملي. هذا البحث الأول أو ما نسميه بالبحث أو ببحث المبدأ التصور في المسألة. الآن ننتقل إلى البحث الثاني، وبحث مهم جدا، وهو المرتكز عندنا هنا، وهو مسألة اختلاف العقل النظري عن العقل العملي. هل أن العقل النظري والعقل العملي قوة واحدة، أو أن العقل النظري والعقل العملي ماذا؟ قوتان متغايرتان متجانبتان متصادمتان متضادتان متباعدتان مثلا. فهل هما حقيقة واحدة أو حقيقتين منفصل بعضهما عن البعض الآخر؟ يوجد في هذا المسار رأيان. الرأي الأول يعتقد بأنه العقل النظري والعقل العملي حقيقة واحدة، حقيقة واحدة، لاحظ، ولا يوجد فرق بين العقلين، بل أن أحدهما عين الآخر، إذ كلاهما علام دراك يعني يدرك. لكن الاختلاف وين؟ في المدركات، بما أن هناك شيء واحد ذاتا وهو القوة المدركة، لكن هذه القوة المدركة تدرك نحوين من المدركات. مدركات هي من سنخ ما يعلم، تعلمنا بأن الكون أكبر من الجزء، بأن السماء فوق، أن الأرض تحت مثلا، وهذا نسميها عقلا نبين، هو ذاتا قوة واحدة، لكن هذه القوة تدرك نحوين من المدركات. مدركات على مستوى العلم والعلامية والإدراكية، لاحظ كما مثل إدراكنا بأن الكل أكبر من الجزء، أو بأن الواحد أكبر من النص، والاثنين أكبر من الواحد، أو كذا وما إلى ذلك، فهذه يسموها عقلا نظرية. ويوجد نحو آخر من المدركات، وهي القضايا التي تستلزم مع إدراكها جريا عمليا أساسا، كعلمنا بأن الصدق حسن مثلا، أو أن الظلم قبيح، أو أن العدل حسن مثلا. فإذا هذه مدركات ولكن تستتبع جريا عمليا، فلذلك نسميها عقلا عملي. وهذا الرأي هو اللي ذهب إليه ينقل ينسب إلى جماعة منهم شيخ في الإشارات الشيخ الطوسي، وكذلك ينقل عن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، حتى أنه له عبارة السيد الشهيد في الحلقة الثالثة في أصول الفقه المجلد الأول صفحة 424، يقول وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، يعني أي العقل العملي إلى النظري، لأنه أي العملي إدراك لصفة واقعية في الفعل، ويدرك أن هذا حسن في الفعل، فإذا في إدراك، لاحظ إدراك، لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل أنه ينبقي أن يقع وهو الحسن أو لا ينبقي وهو القبيح، إذن فيها إدراك، إذن هو من سنخ واحد، إذن هناك حقيقة أو أن هناك شيئا واحدا ذاتا هي القوة المدركة، لكن الخلاف وين؟ في المدركات، يوجد نحوان من المدركات. إذا كان مدركات على نحو العلم والعلامية والدراكية فهي عقل نظري. إن كان هناك فيه مع ذلك فيها جاري عملي يعني إدراك ولكن يستتبع جاريا عمليا فهذا نسميه ماذا؟ عقلا عمليا. هذا الرأي ينسب إلى من؟ إلى الشيخ ابن سينا وما إلى ذلك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يرى أتباع هذا الرأي أن العقل النظري قوة تقوم بدور الإدراك فقط، بينما العمل ماذا؟ قوة تقوم بدور البعث والتحريك. فلذلك هما قوتان ماذا؟ متغايرتان. فالإدراك يغاير البحث والتحريك، لاحظ. فكما يكون عندنا عقل هو دراك فلا يكون عمال، سيكون عندنا عقل عمال ولا يكون دراك، لأنه الآثار تكشف عن اختلاف المؤثر، لاحظ. لكن قبل ما أنا أتساق إلى بحث الكتاب كما سيأتي إن شاء الله، أنقل مطلب راقي جدا ذكره أستاذنا الشيخ محمد سنة حفظه في هذا الكتاب المطبوع، أصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار، هو عبارة عن دراسة تحليلية حول منهج الحكيم الأصفهاني وعلامة الطلطاق للسرو في قضايا العقل العملي، سيد محمد حسن الرضاوي اللي يقرر. بعد ما يعرف العقل النظر عقل العملي، يأتي يقول هل العقل العملي يغاير نظر أو يتحد معه. راح نقل لك بعض المطالب الراقية جدا لمعرفة هذه المسألة. يقول قال جماعة من الفلاسفة المتكلمين لأن العقل العملي هو عين النظري كما أوضح في الرأي الأول، إلا أن هذه القوة الواحدة بلحاظ المدرك تنشعب إلى النظري والعملي، وإلا ليس شأن العقل إلا الإدراك. العقل يدرك لكن ترى نحو مدرك على مستوى النظر، ترى على مستوى العمل، ترى على مستوى عمال علام، ترى على مستوى عمال، لاحظ. هذا ما وضحنا. الأمر الآخر يقول وذهب جماعة أخرى إلى أن العقل العملي يمتاز عن النظري لأن العملية قوة أخرى غير قوة العقل النظري، قوة وهذه قوة، وهي قوة باعثة عمال، لا أنه فقط قوة مدركة، قوة فقط مدركة، قوة لا ننكر طبعا إحنا أن العقل العملي فيه قوة علامة، لكن هو بالأساس قوة ماذا؟ باعثية محركية، لاحظ، عمالة، لا أنه فقط قوة مدركة حيث أنه يكون فقط شأنه الإدراك كما في الرأي الأول، لا، هذا يفترض بأن هناك قوة، أن هناك ماذا؟ قوتين متمايزتين بعضها عن البعض، القوة العلامة نسميها عقل نظري، وقوة عمالة نسميها ماذا؟ عملية. الآن الشيخ طبعا الشيخنا الشيخ سنة حفظه الله يرى أن الصحيح هو القول الثاني، ويعتقد بالقول الثاني ما يعتقد بالقول الأول. يقول والصحيح هو القول الثاني وعليه الفارابي. طبعا هني أنا وجدت يقول وذلك رأي المعلم الثاني اللي هو الفارابي والشيخ بالإشارات، يعني هني نسبة إلى الرأي الأول لأنه قوة واحدة. هني الشيخ يقول لا، حسب تحقيقاته بأنه الفارابي يرى وين؟ الثاني. وهذا ما طبعا نقحه كثير وبحث في العقل العملي كتاب موجود مطبوع كذلك، هم سمعت منه انه يطبع طبع اخرى كذلك، كتب قعن الراقية في مرات العقل العملي لانه عنده تحقيقات لصياغة نظرية في ابداء وترسيم العقل العملي اساسا وده عظمته، حتى المؤخرا وياه في الجلسة في الدرس يشير إلى أنه أنا حسب تحقيقاته الأخيرة حتى اللي مو موجود أصلا في كتابه العقل العملي أو حتى في هذا الكتاب نظرة الاعتبار وغيره، يرى بأن نفس العقل النظري قوة من قوى العقل العملي إلى هالكثير حسب تحقيقاته. هذا وحوس عبارته هو بالنسبة أنا مو مشي بتأخذ مكتوبة، كان في كنا نتحدث عن العقل العملي وما إلى ذلك، ما بعد يكتبها ظهر لا زال هو في تصيد الأبحاث فيها وما إلى ذلك. على كل حال واضحة. إذن الصحيح يقول هو القول الثاني وعليه الفارابي وإفلاطون وسقراط، بل ابن سينا في بعض كلماته، حتى ابن سينا في بعض كلماته هذا أنا قرأت اسم لا بأس به تنقلب أو كذا تنعقل العملية، يذكرها النقولات الفارابي ابن سينا الحكيم السواري علامة الطبطاوي الأصفهاني سقراط إفلاطون علماء كبار ديمقراطيس ماري كذا قراطيس وغيره علماء القدامى وكذا يذكر آراءهم ويعتصم قولاتهم ويستنتج نتائج على كل حال. يقول والصحيح هو القول الثاني وعليه الفارابي وإفلاطون وسقراط بل ابن سينا في بعض كلماته وإن كان في بعض عبائره في الإشارات ذبيل الأول، اللي لاحظ فقط عبارات الإشارات يميل إلى الأول، لكنه اللي في كتبه الأخرى لا يستفاد أو بعض كلماته يستفاد أنه يميل إلى هذا القول بأن العقل النظري قوة والعقل العملي قوة، وليس من شأن وليس شأن العقل كما يقول الرأي الأول فقط الإدراك ما ينبغي وما لا ينبغي أبدا، لا العقل العملي قوة فاعلة ضاربة رقم إدراكها طبعا. الدليل الآن يذكر دليل إحنا منسوخ إحنا بغض النظر إحنا ما لسنا أهل الترجيح نطرح المسألة. يقول والدليل على تغاير العقل النظري مع العقل العملي وجهان، طبعا هذا الكلام في صفحة 12. الأول لا ريب في أن من كلمات الإنسان لا ريب في أن من كمالات الإنسان سيطرت عقله على القوى المادون، من كمال الإنسان يسيطر العقل على وين؟ على القوى النازلة المادون والشهوية الغضبية الحرصية ولا هذه القوى الموجودة. فإذا كان من كمالات الإنسان أن تخضع القوى المادون لقواه العقلية فحينئذ تكون قوى العقلية المادون متأثرة من العقل وللعقل نوع عمل فيها. هذا اللي الواسطة اللي بين مدرك الحسن فرضا أو مدرك المنظر صاحب العقل العملي ومعنى وين؟ القوى الأخرى الشهوة والغضب. يقولون البرزخ بين القوى المادون كالقوى الشهوية والغضبية وبين العقل النظري ما هو؟ العقل العملي. العقل العملي ينفعل بالعقل النظري والعقل النظري يهيمن بعمالية وبفعالية على وين؟ على الباقي اللي هي القوى المادون. هذا من كمالات الإنسان هنا في المعصوم، هو هذا موجود في أعلى مراتب طبيعة الحال، وموجود عند الرجل العادل عند الرجل المتقي مثلا، تجد بأنه هذه مو جاية من البعد وين العقل النظري، عقل النظري شأنه الإدراك ليس إلا، فلا يكون فاعل ولا يكون وين عامل. أحسنتم، لاحظ. إذن العمالية والمؤثرية والسيطرية أنصح تعبير لمن؟ للعقل النظري؟ لا، إذن لقوة أخرى هي العقل العملي. ومن هنا هو يركز جملة من أنا وجدت الروايات، لأن كثير الروايات أصلا كلها التركيز في العمل أغلب على وين؟ العقل العملي مو العقل النظري. أمس وجدنا روايات من مثلا حتى أنا بعض الوقت ما قرأتها بالأمس جت في ذهني هذا اليوم، ضمن الروايات موجودة روايات جدا راقية كلها تشير إلى هذا البعد، وجود العقل العملي كقوة متميزة عن العقل النظري. مثلا في الرواية عن الإمام الصادق الإمام عليه السلام الله عليه حد العقل، يقول حد العقل الاتصال بالباقي والانفصال عن الفاني. عبارة جدا جدا، حد العقل الاتصال بمن؟ بالباقي، بالله سبحانه وتعالى، والانفصال عن من؟ عن الفاني. هذا وين هذا؟ عقل عملي ذا؟ العقل النظري؟ لا، يعني هذا فيه عمالية. هذه اللغة لغة وين؟ لغة حركة، لغة عمل، لغة انصاع التعبير بتعبير الرواية الأخرى العقل ما اكتسب به الجنان وما عبد به الرحمن وكيف يشف. هذا المحركية، هذا المحركية العمالية الباعثية من شأن من؟ عقل العملي. ومن هنا مو بعيد، أنا ما أقول هذا أخذ، أنا ما من أهل الترجيح، إنه واقعا إذا حتى يمكن العقل النظري هو من ما يكون من قوى العقل العملي، خصوصا إذا استفدنا هذه الرواية، إذا استفدنا وهي مسألة فين كم من عقل أسير عند هوى أنيق. وفعلا تجد هؤلاء اللي انحرفوا في أبشع الانحرافات، كيف تحول ذاك العقل النظري المفروض اللي يكون في صلة كمالات وش يتحول إلى قوة من قوى القوى المادون؟ الصرف خريصة لما؟ للقوة الشهوية صحب أو للقوة الغضبية شلون يخطط في تدمير العالم شلون يخطط في كذا. على كل حال الحين هنا كما قلت فقط في عرض هذا المطلب باب التأنيس وب... قال نعود إلى نفس المتن يقول الأول لا ريب في أن من كمالات الإنسان سيطرة عقله على القوى المادون الشهوة الغضبية، فإذا كان من كمالات الإنسان أن تخضع القوى المادون لقوى العقلية فحينئذ تكون قواه العقلية المادون متأثرة من العقل تأثر من؟ من العقل، وللعقل نوع عمل فيها وللعقل نوع عمل فيها، فكيف ينفي وينفى ويقال أن العقل لا ليس شأنه إلا الإدراك، وبالإدراك ما يحقق فاعلية ما يحقق عمالية ما يحقق مؤثرية، إدراك ليس إلا وبعبارة أخرى يقول وبعبارة أخرى ما قرره وبرهنه الفلاسفة الحكمة العملية من أن كمال الموجود الإنساني تخضع القوى المادون لقوة العقل العملية، هذا ما نبقى عند الفلاسفة كذلك، يدل على أن العقل عمال في مادونه، ولذا إذا كان الإنسان في طريقه للدركات للكمالات فعقله هو الأسير للقوى المادون أو منفعل عنها وتأثر بها، يعني تأثر بالقوة الشهوية أو بالقوة الغضبية. طبعا هو يذكر كلام بعدين يدخل في الرأي اللي هو هذا الدليل الأول، وهم عند بيان آخر لنفس الدليل ذكر احنا نكتفي بهذا المقدار طبعا، لكن هذا الدليل أو العبارة الثالثة فيها مطلب هنيها مستفاد من هنا إن شاء الله، وهو بعبارة أخرى بعبارة ثالثة الحين كم عبارة هو ساقها ثلاث عبارات يعني المطلب واحد ولكن بعبارات وبيانات متعددة. بعبارة ثالثة يقول إن القاعدة الفلسفية في معرفة النفس وهي إثبات تعدد قوى النفس، احنا ما هي القاعدة اللي انطلقنا منها يعني القاعدة بس انطلقنا منها في إثبات تعدد قوى النفس من خلال وين؟ اختلاف الأثر، شفنا أثر حسي أثر خيالي إذن قوة أثر وهمي قوة وهمية أثر عقلي إذن قوة عقلية أثر كذا إذن كذا، فهذا قاعدة فلسفية متينة في محلها لأن اكتشفنا تعدد القوى في النفس البشرية والتي هي واحدة بطبيعة الحال، النفس في وحدتها كل القوى وفعله في فعلها قد طوى، تعدد هذه القوى اكتشفناه من خلال الدليل الإني من خلال اختلاف الآثار على وجود المادة. يقول نفس الكلام هنا، ليش أنتم تنازلتوا يعني في مناقشة دليل من يقول أنها حقيقة واحدة، قل لماذا أنتم ذهبتم بعيدا عن هذه الحقيقة. يقول إن القاعدة الفلسفية في معرفة النفس وهي إثبات تعدد قوى النفس في اختلاف آثار وأفعال النفس، فكلما شوهدت في النفس أفعال وآثار مختلفة فيدل على اختلاف المؤثر، مثلا إذا رؤية في النفس إدراك حسي فدل على قوة إدراكية حسية في النفس، وإذا رؤية عن النفس شوق أو إدراك لمعنى وهمي فهو يدل على وجود القوى الوهمية لأن سنخها يختلف مع سنخ الإدراك الحسي، فإثبات قوى النفس يتم بتوسط رؤية معالي متعددة من النفس يعني آثار متعددة من النفس. وفي المقام أيضا نرى غير الإدراك العقلي تأثير العقل في ما دونه أو تأثر المادون عنه، والتأثر بلا تأثير ما أحسنتم محال لا معنى له، فللإدراكة العقلية وفعل في مادونها إذا كان الإنسان في صراط التكامل، وهذا نسميه نحن مقصودنا بالعقل العملي، ذن آثار عقل فعال عمال هو العقل العملي لا عقل دراك فقط أو علام. وطبعا هذا هو الدليل الأول، والدليل الثاني طويل جدا ويدخل لنا في مسألة اللي هو الفرق بين العلم التفتيقي والتصوري وهل أن الحكم أجزاء القضية مصدق بها أو لا، هذا طبعا من تحقيقات ملا صدر على رحمه رسالة التصور والتصديق، كان أنقل له عبارة لطيفة قال يعني حكم أنا ما أريد أدخل هذا البحث لأن هذا مرتبط لكن لطيف يقول فالعقل آمر وناه تكويني. المعروف عند البعض أنا وجد هذا المهم طرحته في بحث بداية المعرفة الإلهية الماضي طرحت هذا المطلب بأن هل للعقل بعضهم يقول العقل ليس له دور الآمرية وأنه يمكن حتى متسرب لبعض مطالب الأصول إذا ما مر عليكم، فالعقل آمر يقول أن العقل له آمرية ونهوية، فالعقل آمر وناه تكويني طبعا لا إنشائي، مو يعني يصيغ نظريات، عنده تكوينين يأمر وينهي، لأن الذي يؤثر في ما دونه فهو يبعث ما دونه ويكون آمرا تكوينا لا إنشائي، يعني بتعبيرنا على مستوى مرحلة الثبوت والحقيقة، العقل يأمر أو لا يأمر، ينهى أو لا ينهى، بينما على مستوى الإثبات الإنشاء والإبراز ما موجود، ما موجود صياغ للعقل بهالمعنى سو كذا افعل، لا هناك تأثير للعقل العملي على وين؟ على القوى المادية، هذا سميه الأمر والنواهي التكوينية لا الإنشائية، مطلب جدا جميل. لاحظ قد يحرك وقد لا يحرك، لا إنشائيا قد يحرك وقد لا يحرك، لا عندما تكون تطلع لمن تطلع تسليم ولا عند ران حجو حس مؤثرية العقل العملي وين فيه، هذا على المؤثرية مو من مشكلة وين في العقل، مشكلة في القابل، يعني هذا بعد طفح قوى المادون خلا ترشح على من على عقل العملي، وبالتالي أوامر ونهي التكوينية ما تكون فاعلة، هذا لا يعني إلغاء العقل العملي أو عدم وجود العقل العملي، وإلا من له فطرة سليمة وقع تجد مؤثرية وهيمنة وسيطرة العقل العملي كآمر ولاه تكويني في مؤثريته. من هنا هو ينقل هذه الرواية قال العقل ما عبد به الرحمن والتبجان كما في قول الإمام الكاظم عليه السلام في حديث معروف الشام، ويمكن أن يقال بأن هذا توضيح أنا ذكرته قبل قليل، ويمكن أن يقال بأن العقل العملي هو وجود برزخي بين العقل النظري والقوى المادون، وجود وين برزخي بين العقل النظري والقوى المادون، فلا يرتبط العقل النظري بالقوى المادون مباشرة وإنما بتوسط العقل العملي. وهنا هو يؤكد بعد بأنه كمال العقل العملي هو أن ينقاد العقل النظري، العقل النظري منظر، هذا هم أهم، لأن كما تقرأ في الروايات تستطيع، كما بالأمس قرأنا إذا قمنا لو قمنا بحلحلة لهذه الروايات تجد بأن بعض الروايات تشير إلى عظمة العقل النظري ومثل إدراك وأهمية المعرفة واكتساب المعرفة كما وضحنا في بعض الروايات، ومن جهة أخرى ترى أهمية مؤثرية البعد النظري في وين؟ في البعد العملي الإنسان، فالذي يقوم بشأن التأثير في القوى المادون هو العقل العملي، لكن بما احسنتم مؤثرية او ان صح تعبير يعني اشبه ما وجود معنى الانسان كل ما حط له قوانين دساتير للقوى التنفيذية تعطيها للقوى التنفيذية هكذا. يقول وكمال العقل العملي ان ينقاد للعقل النظري اذا كان يدرك العقل النظري من قضايا صادقة، ولو كان عقل يدرك قضايا كاذبة فليس ذلك من كمال العقل بل من دركاته الى غير ذلك. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام المطلب فيما اردته في توضيح هذه القضية. طبعا احنا ابتدأنا طبعا عاريف، ولكن هو الآن تقريبا يبدأ المصنف، بعد نقرأ شوي يبدأ المصنف في بعض التوضيحات حسب حين واضحة هذه البلورة الرئيس، هذا المطلب الأول. قال في القرى للنفس قوتان، عقل نظري تضح ما عندنا الآن، وعمليا انتشى فعبري، علامة عمالة، هذا احنا وحين الهني فقط. فالمبتدأ هذا مطلب جديد، هذا المطلب الثاني فينا المراتب، يعني مراتب العقل العملي والعقل النظري وما الى ذلك كما يأتي ان شاء الله. نرجع الى المتن نفسه. طبعا ضررا في العقل النظري والعقل العملي، الشيخ الحسن زاد آملي كما احنا اعتدنا نستفيد من بعض التعليقات اللطيفة قبل ندخل في المتن، يناسب لطيف يعني هذا يناسب نقل ما أفاده أو ما أفاد الخواجة نصير الدين الطوسي من شرح سورة العاص، همون هذا فهم قرآني، يعني قصدي فهم قراءة للقرآن من القراءات المعرفية. يعني بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، إيش معناها؟ أي الاشتغال بالأمور الطبيعية والاستقراق من نفوس البهيمية، وقد يكون في خسر إذا بس كل هم القوى المادون والاهتمام بالشهوة والرغبات وما إلى ذلك، إلا الذين آمنوا أي الكاملين في القوة النظرية وعملوا الصالحات أي الكاملين في القوة العملية، وتواصوا بالحق أي الذين يكملون عقول الخلائق بالمعارف النظرية، وتواصوا بالصبر أي الذين يكملون أخلاق الخلائق ويهذبونها. أطيب القراءة.
بس لكن الشيخ ما يتناسب مع كون قوتين متفاوتين عملوا الصالحات في إدراكهم ما ينبغي أن يعمل.
مي؟
هو أنهم أدركوا أن هذا عمل صالح ولا
شيء. خوش.
إلا أن تكون لا. إذا كان القوة العملية أخ ما ينبغي أن
يعمل. نعم نعم. يعني قصدك انهم قوتان متغايرتان بعد جيد اذا يدعم هذا الكلام لطيف. على كل حال اذا نعود الى النفس يقول قرر في العقل النظري والعقل العملي. قال انهما في الانسان كالمدركة والمحركة في الحيوان. انهما يعني العقل النظري والعقل العملي هذا رجوع لمن قول الثاني لان قلنا يجي القولان هما قوة واحدة أو قوتان. هذا الصدر يميل لوين؟ أحسنت أنهم قوتان بلحاظ قال أنه في الإنسان كالمدركة والمحركة في الحيوان. لأن المدركة قوة والمحركة وين؟ قوة أخرى. يقول لاحظ الحاشية تحت لطيف يقول وبين هاتين وهذين مع وجود الجهة الجامعة فرق بين لأن التحريك مباين للإدراك بهذا اللحاظ بأن المحرك غير المدرك المحرك غير المدرك ومن هنا صار قوتين. قال لأن التحريك مباين للإدراك والمحركة شوقية كانت أو عاملة غير مدركة رأسا بل أثر الشوقية الميل والإرادة الشهوية الغضبية كما يقال الحيوان متحرك بالإرادة وأثر العاملة الحركات وأين هما من الإدراك. يعني يريد أن يصيغ هذا المعنى عبارته يشير بأن القوة النظر العقل العملي غير العقل النظري من خلال وين توضيح أن في الحيوان قوة مدركة وقوة محركة والإنسان بما هو حيوان والإنسان بما هو حيوان بما هو حيوان وقع هو هذا. إذا نكتشف من خلال هذا التمثيل طبعا تمثيل هو انتقل من كذا إلى كذا طبعا تعال هم عبارة لطيفة خلنا نكملها. ثم إن مواضعها مواضع وين ومظاهرها مختلفة اللي هي العقل العملي أو القوة العاملة. وأما العقل النظري والعقل العملي فكلاهما ها بالنسبة هناك في الحيوان بالنسبة للتحريك والإدراك التحريك غير الإدراك. هني يقول وأما العقل النظري والعقل العملي فكلاهما شأنهما التعقل لكن النظري شأنه العلوم الصرفة الغير المتعلقة بالعمل المطلوب منها نفسها مثل الله موجود واحد وأن صفات عين ذات والفلك بسيط وكري ونحو ذلك. والعملي شأنه المتعلقة شأنه العلوم المتعلقة بكيفية العمل مثل التوكل حسن والرضا والتسليم والصبر محمودة والصلاة واجبة والصيام واجب وقيام الليل مستحب إلى غير ذلك. منها طبعا بهذا الرأي قال العقل ما يراهن التلفزيون والمستعمل في علم الأخلاق والفكر ونعم على كل حال الآن احنا ما نريد نستغرق فيه. قال إذا أنهما في الإنسان إذا هذا يشير إلى أنهم قوة ماذا أنهم قوتان متقايرتان. فكما أن المدرك هناك أن الحيوان متغير سنخا كذلك العلامة والعمالة في الإنسان فإنهم قوتان متقايرتان في النفس الناطقة. وهذا طبعا حتى بهمنيار في التحصيل أشار إلى هذه المسألة حيث قال اعلم أن النفس الإنسانية التي ذكرنا أنها واحدة وتتصرف في هذه القوى تقوى على إدراك المعقولات وعلى التصرف في القوى البدنية بالطبع لا بالاكتساب بهيئتين فبإحداهما تقبل النفس على مفيد الصور والمعقولة ويسمى عقلا نظريا وبالأخرى تقبل على البدن يسمى عقلا عمليا وليس من شأن أن تدرك شيئا بل هي عمالة فقط. بعد هذا في التحصيل بتعليق الأستاذ المطهر قدس الله نفسه الزكية صفحة 779 يشير إلى أن بعد هاتان قوتان وليست قوة واحدة. هو ابتدى بهذا الرأي قال أنهما الإنسان كالمدركة والمحركة في الحيوان والإنسان بما هو حيوان للنفس الناطقة باعتبار تأثرها عما فوقها مستكملة في جوهرها عقلا وين بالفعل وباعتبار تأثيرها فيما دونها عن البدن يقول قوتان للنفس ماذا قوتان وهما عقل نظري وعقل عملي وإن تشأ فعبر يعني عنهما بقوة علامة وقوة ماذا عمالة. أضح إلى هنا. إذن هنا الملهاد يشير إلى هذا المعنى لما قال للنفس قوتان عقل نظري وعملي انتشى فعبري. عجيب إذا كان هو إذن بعد نحن هنا إلى هنا بعد انتهى تقريبا تمام المطلب الأول. بعد الآن يبتدي قال المعلم الثالث الثاني إن النظرية التي يجوز بها الإنسان، هذا يبدأ وين؟ في البحث الثاني في تعريف العقل النظري والعقل العملي من خلال نقل الآراء. احنا وضحنا ابتدأنا بالمبدأ التصوري، لكن الآن يبدأ وين هو؟ وقال المعلم الثاني يبدأ في طرح وين؟ في طرح التعاريف ومدى اختلافه على الرأي الأول والرأي الثاني، لأنه في النتيجة من هناك من يقول بأنهما قوة واحدة ومن يقول بأنهما ماذا؟ قوتان وما إلى ذلك. بعد الظهر الوقت هم لا يسندخل في هذا البحث إن شاء الله، في القد يأتي إن شاء الله تبسيط أكثر لهذه المسألة. وهذا طبعا كما شاهدت موقع من المطالب والأبحاث المهمة في المنظومة، إن شاء الله نوفق أن احنا نكمل على خير سبحانه وتعالى، أن يوفقنا ولخير. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.